بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 54 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، ومع الدرس 3 من دروس سيدنا علي كرم الله وجهه الرابع، إذن ومع الدرس 4 من دروس سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أيها الإخوة الكرام، أتمنى أن أضع بين أيديكم حقائق في مناسبة وصولنا إلى إمارة سيدنا علي بن أبي طالب. أولا، الحقيقة الصارخة الأولى هو أنه لم يتح للتاريخ الإسلامي رجال ثقات كرجال الحديث محصوا رواياته وفحصوها ودرسوا الرجال وجرحوها حتى استقام لهم الحديث الصحيح من الحديث الزائف. هذا الذي توافر للحديث الشريف رجال أشداء، أصحاب عزائم وإخلاص، درسوا الحديث الشريف وعرفوا الصح منه من الموضوع. هذا الذي حصل للحديث الشريف لم يحصل للتاريخ الإسلامي. لذلك تجد في التاريخ الغث والسمين، الصحيح والزائف، الذي وقع والذي لم يقع، وتجد الوصف الموضوعي والوصف المبالغ. فلذلك أيها الإخوة الكرام، كونوا على حذر شديد مما تقرؤون من تاريخ المسلمين، لأن المسلم مسلم والمؤمن مؤمن. أما أن يأتي أعداء هذا الدين فيضيفون على التاريخ الإسلامي ما ليس منه، ويزورون ويقحمون ويدسون من أجل تشويه صورة هذا الدين العظيم. فالذي أعتقده أن كثيرا مما كتب عن خلافات طاحنة وعن حروب مستعرة بين سيدنا علي وبعض صحابة رسول الله إن لم يكن له أصل مبالغ فيه، مبالغة لا حدود لها. فنحن نكل أمر ما حدث إلى الله عز وجل بقول الله عز وجل: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. المؤمن الصادق أيها الإخوة ينطلق من هذه الحقيقة. تقييم الرجال ليس من شأن البشر، بل من شأن خالق البشر. الإنسان أعقد مخلوق. يعني علمونا في الجامعة أن العلوم المادية قوانينها قطعية وثابتة ومضطردة، أما كل علم متعلق بالنفس البشرية فلشدة رقيها ولشدة تعقيدها ولشدة العوامل المتداخلة في صنع قرارها، ينبغي أن نقول دائما فيما يتعلق بالإنسان في الأعم الأغلب، لأن كل القوانين المتعلقة بالإنسان قوانين ظنية وليست قوانين قطعية. أنا أريد أن أقف الموقف الكامل إنسان أمامه كون عظيم، كل ما في الكون ينطق بعظمة الله، ينطق بوجوده، ينطق بكماله، ينطق بوحدانيته. وأمام المؤمن كتاب معجز، كل ما في القرآن يشير إلى أنه كلام الله عز وجل. وأمامنا سنة صحيحة توافر لها رجال الحديث، هذه السنة هي تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن، تفصيل وبيان. الهدف هو الله، والطريق واضح المعالم. هذا الذي وراء ظهري، هذا الذي في التاريخ القديم، ألا تكفينا فيه آية كريمة؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن الإنسان يقيس، والقياس نشاط عقلي. يعني مؤمن يأتي في آخر الزمان والفتن حوله مستعرة والأمور بالغة التعقيد، ومع ذلك لا يفعل إلا الشيء الذي يرضي الله عز وجل. فكيف بصحابي عاش مع رسول الله واستقى منه الحديث، رأى من كماله ورأى من جماله ورأى من أخلاقه ورأى من شمائله؟ أيعقل أن هذا الصحابي الجليل الذي رضي الله عنه والذي بوأه الله مبوأ صدق أو مقعد صدق أن يصدر منه شيء يترفع عنه مؤمن في هذا الزمان؟ فلذلك الإنسان كلما أحسن الظن بأصحاب رسول الله كلما كان أرقى. وقد ذكرت لكم قبل درسين فيما أذكر أن التاريخ يمكن أن يقسم إلى قسمين: تاريخ يعد عبئا علينا، وتاريخ يعد حافزا لنا. ليس من مصلحة المسلمين أن ننقب عن التاريخ العبء وندع التاريخ الحافز. فأية رواية وأية قصة وأي موقف من التاريخ يحفزنا إلى البطولة نتمسك بها ونعرضها ونحللها. أما الشيء الذي يضعنا في حيرة أو يجعلنا نرتبك، هذا التاريخ يمكن ولا أبالغ أن يكون لا أصل له، ويمكن أن يكون ذا أصل صغير جدا وقد بولغ في وصفه. طبعا بولغ من قبل أعداء الإسلام. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الكيد للمسلمين بدأ من عهد سيدنا عثمان على يد عبد الله بن أبي سبأ. الكيد قديم، قديم جدا. ولا تنسوا أن أعداء الدين أعجزوا من أن يواجهوا الإسلام مواجهة، يسلكون الأساليب الملتوية من أجل الكيد لهذا الدين، لا عن طريق مواجهته بل عن طريق الدس فيه. واسمعوا مني هذه الحقيقة: الآن العالم كله مجمع على محاربة الإسلام، ولكن فيما أعتقد لا بطريقة المواجهة بل بطريقة التفجير الداخلي. يعني أحيانا افتعال مذاهب في الإسلام غير صحيحة، قراءات معاصرة للقرآن الكريم تسمح للفتاة أن تبدو عارية أمام الناس، هذا شيء غير مقبول وغير معقول. ولكن أعداء الدين يريدون أن يفجروه من الداخل. فأن يدس على التاريخ الإسلامي وأن تدس في التاريخ روايات لا أصل لها، تصور الصحابة على أنهم حاقدون على بعضهم بعضا، يتوارثون العداوة والبغضاء. هذا التاريخ ينبغي أن نتجاوزه، لأنه ليس في صالح المؤمنين أن يبقروا بطون الكتب ليعثروا على روايات أغلب الظن أنها غير صحيحة، أو أغلب الظن أنه مبالغ بها. فلذلك أنا أنصح إخوتي الكرام، لا تقرأوا من التاريخ إلا ما هو مشرق، والذي لا يعجبكم قيسوا أنفسكم عليه، يعني أنتم أتيتم في آخر الزمان، وكل واحد منكم يتمنى أن يرضي الله عز وجل، يقف الموقف المشرف الكامل، الموقف الذي يضع نفسه تحت قدمه إرضاء لله عز وجل. أفمؤمنون أتوا في آخر الزمان على ضعف منهم يقفون هذه المواقف المشرفة، وأصحاب النبي عليهم رضوان الله الذين عاشوا مع النبي واستقوا من كماله ومن شمائله ومن علمه، أيضيعون عملهم في الآخرة من أجل خلاف بسيط؟ على كل إن شاء الله، ربما تلوت على مسامعكم في الدرس القادم خطة ألقاها الإمام علي كرم الله وجهه، ألقاها حينما توفي سيدنا الصديق، قال له: كنت أشبهنا برسول الله خلقا وخلقا، سماك الله في كتابه صديقا حيث قال: والذي جاء بالصدق وصدق به، يريد محمدا ويريدك، صدقته حينما كذبه الناس، قمت معه لما قعدوا، واسيته بمالك. يعني كلام يعبر عن معرفة كبيرة بهذا الصحابي الجليل. هذه رواية صحيحة لأنها تتناسب مع مقام أصحاب رسول الله. إنني في هذا الدرس سألقي على مسامعكم بعضا من حكم هذا الإمام الجليل. يقول هذا الإمام الجليل: صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حباله، حبالة المودة، والاحتمال قبر العيوب. ثلاث صفات. اجعل صدرك صندوقا لسرك، كما قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. الشيء الثاني، البشاشة حبالة المودة، الوجه الطلق، الوجه البشوش، هذا يسبب تأليف قلوب الناس لك، هذا يسبب اكتساب الأصدقاء. والاحتمال قبر العيوب، أنت في من حولك، لك أصدقاء، لك إخوان، لك أقرباء، هؤلاء ليسوا معصومين، فإذا حاسبتهم على كل واحدة ضج الناس من حولك وانفضوا عنك، أما إذا احتملت أخطاءهم فهذا من كرم الأخلاق ومن علو المقام عند الله عز وجل. الاحتمال قبر العيوب، والبشاشة حبالة المودة، وصدر العاقل صندوق سره. قال هذا الإمام الجليل: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. لذلك في بعض الحكم التي قالها بعض حكماء الصين: اللهم ارزقني حظا تخدمني به أصحاب العقول، ولا ترزقني عقلا أخدم به أصحاب الحظوظ. يعني إذا الله عز وجل وفقك، كل من حولك في خدمتك، وإذا لم يوفق محاسنك، عقلك لا ينفعك، مالك لا ينفعك، كل ما تملك يتلاشى. قال: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. لذلك فسر بعض المفسرين قول الله عز وجل وألقيت عليك محبة مني، يعني آية عظيمة جدا، يعني إذا ألقى الله عليك محبته أي ألقى حبك في قلوب الخلق، وهذه من أعظم النعم، يعني أعظم نعمة أن يمدحك الناس في غيبتك. لكن ممكن الإنسان القوي يهابه الناس لكنهم في غيبته يذمونه ويتحدثون عنه بما لا يريد، فمقياس نجاحك مع الناس لا ما يقال في حضرتك بل ما يقال في غيبتك. ومن أجمل التوجيهات اللطيفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، أو دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. يعني أنت متى تمدح أخاك في غيبته؟ إذا كان محسنا، أما إذا كان مسيئا لا تمدحه. لكن طبيعة الحياة والمجاملات تقتضي مجاملته في حضرته، أما حينما تمدح أخا في غيبته فهذا دليل قطعي على أنه محسن. إذا هذا المحسن الذي يمدح في غيبته إذا دعوت له أغلب الظن أن الله يستجيب له، بل إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، أو دعوة الأخ لأخيه في ظهر الغيب. إذا أنتم اسعوا من خلال سلوككم أن يمدحكم الناس في غيبتكم لا في حضرتكم. قال خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. أيام الإنسان يقبض يده، أقرب الناس إليه يتمنى موته، والإنسان أحيانا يبسط يده فأبعد الناس عنه يتمنى حياته، وشتان بين من يعيش بين أناس يفدونه بأرواحهم وبين من يعيش مع أناس ينتظرون موته. قال خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. قال إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. موضوع الشكر أيها الإخوة هذا من أرقى الأحوال. ألا يكفينا أن الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يعني إذا آمنت وشكرت فأنت على الصراط المستقيم، فأنت على المنهج القويم، فأنت باتجاه الهدف الصحيح، فأنت تحقق سر وجودك إذا آمنت وشكرت. الشكر أيها الإخوة مستويات، أبسطها وأدناها أن تعرف أن هذه النعمة من الله، وثانيها أن يمتلئ قلبك امتنانا وحمدا لله، وثالثها أن ترد على هذه النعمة الجزيلة بخدمة الخلق. لذلك أقول لكم دائما في اللحظة التي يستقر فيها الإيمان في القلب يعلن عن نفسه بحركة نحو خدمة الخلق والدعوة إلى الحق. ويقول هذا الإمام الجليل أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. أقول لكم بصدق وسائل أساليب كثيرة وجهود جبارة ومواقف ذكية جدا، إذا فعلتها اكتسبت ود أخيك. موقف أحمق واحد، موقف غير مسؤول، موقف فج واحد يصرفه عنك. لذلك قال الله عز وجل، وهذه الآية أرجو من الله عز وجل أن تكون عندكم واضحة. يخاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا محمد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من هو؟ هو سيد الخلق وحبيب الحق المعصوم الذي يوحى إليه، الذي جاءه القرآن، المؤيد بالمعجزات. كل هذه الميزات لو أنه كان مع أصحابه فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله. فأنت من؟ إذا كان النبي على عظمته وعلى عصمته وعلى وحي الله له، لو أنه كان فظا غليظ القلب ينفض الناس من حوله. فإذا كنت أنت مؤمنا لا تملك أي ميزة، فإذا قفوت على الناس فمن باب أولى أن ينفض الناس من حولك. إذن التفاف الناس حولك وانفضاضهم من حولك مقياسان أشار القرآن إليهما. لذلك أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. ما كنت مذ كنت إلا طوع إخواني، ليست مؤاخذة الإخوان من شأني. يعني إذا خليلي لم تكثر إساءته فأين موضع إحساني وغفراني؟ أنا أقول لكم هذا الكلام، يعني بطولة أحدكم تتجلى في اكتساب الأصدقاء، حتى أن كتبا ألفت في العالم الغربي طبعت منها عشرات الملايين، كيف تكسب الأصدقاء؟ هم يبحثون عن صديق لينتفعوا به، لكن المؤمن يبحث عن صديق ليدله على الله، وشتان بين الهدفين. قال هذا الإمام الجليل: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. ضربت أنا أمثلة في هذين اليومين عديدة، أن النجاح شيء عظيم. أي نجاح؟ في أيام إنسان نجح في التجارة، بدأ عامل أو بدأ بائع متجول وانتهى تاجر يتكلم بألوف الملايين، طبعا نجح في التجارة. وأحيانا ينجح الإنسان بالصناعة، بصير صناعي كبير، وأحيانا ينجح في العلم، يأخذ أعلى الشهادات، يكتب المؤلفات، يلمع صيته، ثم ينال درجة نوبل مثلا. هذا نجاح. في نجاح بالعلم، في نجاح بالمال، في نجاح حتى في الدعوة إلى الله، في نجاح. فالنجاح شيء عظيم، والوصول لقمة النجاح لا بد من أن يسلك طريقا طويلا وشاقا وصاعدة وملتوية، وفيها أكمات وفيها حفر وفيها أشواك وفيها حشرات. فإذا وصل إلى قمة الجبل، أي قمة النجاح، والله الذي لا إله إلا هو، هناك عشرات الطرق الزلقة التي تجعله في قعر الوادي. هي الكلمة أتمنى من كل قلبي أن تكون في كيانكم كله. بطولتك لا في بلوغ قمة النجاح، بل في البقاء في قمة النجاح، البقاء. فهون يقول سيدنا علي: وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. تذكرون هرقل حينما سأل أبا سفيان أيتركه أصحابه؟ قال لا. الإنسان تتنامى علاقاته، تتنامى محبته، بتنامى ولاؤه، بتنامى إكباره، بتتنامى استفادته. فالتنامي دليل أن هذا الإنسان على حق وأنه مطبق للسنة. فلو حصل انفضاض من حوله ففي خلل واضح جدا. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. وقال رضي الله عنه: من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد. أيام الإنسان الله رحيم، يعني يمتحن الناس، أقرب الناس يتخلى عنك، فإذا كنت مع الله سخر لك أبعد الناس. لذلك قالوا: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد. كن مع الله ولا تبالي، يعني إذا رضي الله عنك سخر خصومك وأعداءك الألداء لخدمتك، وإذا تخلى الله عنك تخلى عنك أقرب الناس إليك. تذل الأمور للمقادير، تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. لما الإنسان يكون في غضب الله، وقد يكون ذكي جدا، وقد يكون متفوق جدا، وقد يكون يعد لكل شيء عدته، يكون حتفه في تدبيره، حتفه في تدبيره. يعني إذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. لذلك إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. قال: من جرى في عنان أمله عثر بأجله. يعني الإنسان بيفكر، بيروح ماشي بخواطره 20 سنة لقدام، 30 سنة أيام، ولا يدري أن أجله بعد سنة واحدة. فهذا المتأمل أحمق. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم خط خارج من مستطيل، الخط بعضه داخل المستطيل وبعضه خارج المستطيل، قال: هذا أجله وهذا أمله. ودائما الإنسان أمله. أنا مرة كنت جالس، يعني أنتظر في مكان، اثنين جالسين إلى جانبي يتحدثان. قال له: يعني فلان أتعبنا كثيرا في كسوة بيته. قال له: وكيف؟ قال له: هو في حيرة شديدة من التدفئة، أجعلها ظاهرة أم باطنة؟ إن جعلها ظاهرة ليس هذا من أرقى أنواع الأناقة، أما إن جعلها باطنة ربما فسدت فاضطر إلى تكسير البلاط. قال: بعد 6 أشهر استقر رأيه على أن يجعلها باطنة، فبعد 20 عاما إذا فسدت مددها ظاهرة. 20 سنة عن فكرة. ومثل هذا كثير. ما في إنسان توفاه الله إلا في ذهنه مشاريع إلى آمات طويلة جدا. قال: من جرى في عنان أمله عثر بأجله. أما العاقل يجري في عنان أمله في الدار الآخرة وينهض ليعمل صالحا استعدادا للدار الآخرة. ويقول هذا الإمام الجليل: أقيلوا ذوي المرؤات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه. كلام جميل جدا. يعني إنسان له ماضي، هذا الذي حاطب ابن بلتعة صحابي جليل ضبط متلبسا بخيانة عظمى، أرسل كتاب إلى قريش مع امرأة، وهذا الكتاب يفشي سر رسول الله، يقول لقريش: إن محمدا سوف يغزوكم فخذوا حذركم. هذا الخبر في مقاييس العالم كله خيانة عظمى يستحق الإعدام. جاء الوحي النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره الوحي، فأرسل أحد أصحابه إلى المرأة وهي في الطريق فانتزع منها الكتاب، واستدعى النبي حاطب بن بلتعة قال له: ما هذا يا حاطب؟ فقال سيدنا عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، والقتل من والقتل جزاء عادل له. هنا عظمة رسول الله. قال: لا يا عمر، إنه شهد بدرا. الهدر تهدر للإنسان ماضيه، تهدر له عمله لسبب كبير أو صغير، هذا ليس من المروءة. دعه يا عمر، ما كفرت ولا ارتدت، وذكر له عذر أنه أنا ما لي أحد بقريش يحمي أهلي، أردت أن أجعل لي عندهم هذه اليد البيضاء، فاغفر لي يا رسول الله. فالنبي الكريم قال: إني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه إلا خيرا. حتى أن كتاب السيرة قالوا: نظر عمر إلى ذنبه، ونظر النبي إلى صاحب الذنب، فرأى أن ذنبه لحظة ضعف طارئة ألمت به، أعانه على نفسه وأنهضه وصلح عمله، وأرسله بعد حين رسوله الشخصي إلى بعض الملوك، واستحق أعلى مراتب الإيمان. إذن ماذا يقول هذا الإمام الجليل؟ أقيلوا ذوي المرؤات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده يرفعه. الله عز وجل وفي، إذا كان لك ماضي، إذا كان لك استقامتك، أعمالك الصالحة، دعوتك إلى الله، وصار في خطأ، الله عز وجل يأخذ بيدك، طبعا بأدبك، لكن ما بيتخلى عنك الله عز وجل. هذا من أجل الطمأنينة. يا أيها الإخوة الكرام، اطمئنوا، الله عز وجل ينمي الخير القليل، يأخذ بيد المؤمن كلما عثرت به، كلما عثر أو كلما زلت به قدمه. إذا الله عز وجل في عليائه يأخذ بيد المؤمن إذا عثر، أنت لا تغفر له، لا ترحمه، لا تعفو عنه؟ هذا كلام كما يقال يكتب بماء الذهب. قال: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. يعني في بالإنسان صفة الحياء وصفة الخجل. الحياء فضيلة، لكن الخجل صفة مذمومة. فسيدنا علي أشار إلى أن الخجل أحيانا ترافقه الخيبة. استحى طالب بحقه، استحى يتقدم بطلب، استحى يتكلم، استحى يعرض ما عنده. هذا الحياء أوصله إلى الخيبة، وهذا الخجل نقله إلى الحرمان. والفرص تمر سريعا ولا تتكرر، فانتهزوا فرص الخير. الأشقياء دائما ينتهزون الفرص. قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن الريح عادتها السكون، وإن درت شياهك فاحتلبها، فما تدري الفطيم لمن يكون. كلام طيب. يعني الخجل يقودك إلى الخيبة، والخجل أيضا ينقلك إلى الحرمان، والفرص تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. هذا الكلام يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، قال: من كفارات الذنوب العظام إغاثة البهثان والتنفيس عن المكروب. يعني من كفارات الذنوب العظام. تسمعون أن امرأة بغيا سقط كلبا يأكل الثرى من العطش، فغفر الله لها، فاللهفان إذا أغثه، والله أنا سمعت أن أحدهم تمكن من الدخول إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الآن لا ترى شيئا، ترى خلف مقامه ستار لا ترى القبر نفسه، لكن بعض الخواص يتاح لهم أن يدخلوا إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كتب في حجرة النبي حديث شريف له، أفضل المعروف إغاثة الملهوف. أفضل المعروف. أنا حدثني مرة أخ قال لي: كنت أركب مركبتي وقد أتيت من مكان بعيد، وصلت دمر الساعة 12، رأيت امرأة وزوجها ومعهما طفل صغير يبدو أنه مريض، وقفت لهما وأسعفت الطفل الصغير من مستشفى إلى طبيب إلى صيدلي حتى يعني تماثل ذهب عنه الخطر، وبقيت معهما حتى الساعة 5 صباحا وهو مرهق. يقول لي والله وهو صادق، قال لي: 10 أيام وأنا منغمس في سعادة لا توصف. إغاثة اللهفان، إغاثة الملهوف، أفضل المعروف إغاثة الملهوف، من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. وعلماء النفس يقولون أن الذي يكذب يكشف نفسه من فلتات لسانه، وقد قال هذا الإمام علي كرم الله وجهه، يقول: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. ولحكمة بالغة جعل الله صفحة الوجه مرآة النفس، فإنك ترى في الوجه المودة، وترى التسامح، وترى العفة، وترى الحقد، وترى الكراهية، وترى المودة، كل ما يعترج في النفس يطبع على صفحة الوجه، وكأن الوجه وجه النفس. لذلك قالوا، ورد في الأثر، أنه إذا كان الوجه الحسن رجلا كان رجلا صالحا. ويقول هذا الإمام الجليل: أفضل الزهد إخفاء الزهد. أفضل الزهد إخفاء الزهد، يعني أنت أحيانا الشيطان له مآخذ. صليت الليل، لا تقل صليت قيام الليل. تصدقت، كلما أخفيت أعمالك الصالحة كان هذا عونا لك على أن تستخدمها في الإقبال على الله. أما إذا ذكرتها يأتيك الشيطان يقول لك: أنت منافق، فعلت هذا ليقال عنك الناس كذا وكذا. فإذا سكت أخرست الشيطان. لذلك افعل بعض العبادات التي لا يستطيع الشيطان أن يقول لك إنك ترائي بها. أفضل الزهد إخفاء الزهد، كلام رائع. قال: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. يعني إذا كان سيارتين باتجاه واحد وإحداهما أسرع من الثانية فاللقاء صعب، وقد يكون مستحيل اللقاء، وقد تكون المسافة تتفاقم. أما إذا كان مركبتين تتحركان باتجاهين متعاكسين فما أسرع اللقاء، ولو أنهما بطيئتان. ماذا يقول هذا الإمام الجليل؟ يقول: إذا كنت في إدبار، الإنسان تتقدم به السن، والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. لذلك أخطر حدث بحياتنا نهاية الحياة، ختم العمل. ما في، يا ليتني قدمت لحياتي. فأنا ما أرى أعقل ممن يعد لهذه الساعة ولو كان شابا. ويقول هذا الإمام الجليل: الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. يعني الله أرخى الحبل، لك ما صلي شيء. ما في كلمة أغبى من هذه الكلمة. اقترف المعاصي، كسب المال الحرام، تعامل بالربا، نظر إلى ما لا يحل له، فعل الأعمال السيئة، لك ما فيني شيء. شو صار؟ قال: الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. يعني الله بيرخي الحبل، لأنه لو عاقبك بعد المعصية وأكرمك بعد الطاعة لألغي الاختيار ودخلنا في الاضطرار. الإنسان إذا جاءه العقاب فور المعصية والمكافأة فور الطاعة، طبعا سيطيع طمعا في المكافأة ولن يعصي خوفا من العقاب. ما عاد مختار، ما عاد عبد الله عز وجل. الحذر الحذر، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر. والله أنا أنصحكم أن تقرأوا في نهج البلاغة، شيء جميل جدا. يقول هذا الصحابي الجليل: فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. هذا الذي ألقى على هيروشيما قنبلة ذرية، إما الذي ألقى وإما الذي أمر بإلقاء هذه القنبلة. الآن مضى عليها 100 عام، الآثار انتهت، البلدتين الآن قد عمرتا وتمتلئان بالناس، والقضية أصبحت في طي النسيان. الآثار كأنه انتهت الآثار ولو بعد 1000 عام، لكن هذا الذي أراد أن يفني 300,000 إنسان في 3 ثواني، فاعل الشر شر من الشر، أن الشر انقضى وانتهى، أما بقي الإثم الذي يعذب به في النار إلى أبد الآبدين. وأنت أنشأت مستشفى، أنشأت ميتة، بنيت جامع، عملت أعمال جليلة، لا أقول لك تنقضي سريعا، جاءت يوم القيامة وانتهت هذه الأعمال، أنت أفضل منها لأنك تسعد بهذه الأعمال إلى أبد الآبدين. نقطة مهمة جدا، فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. الشر بينتهي بانتهاء العالم، الشر بينتهي بانتهاء العالم، والخير بينتهي بانتهاء العالم. ما الذي يبقى؟ يبقى فاعل الشر في جهنم وبئس المصير، وفاعل الخير في جنات عرضها السماوات والأرض. قال: من أطال الأمل أساء العمل. ضعف اليقين والأمل آفتان خطيرتان تضعف الإنسان. ضعف اليقين والأمل، من أطال الأمل أساء العمل. سيدنا علي رضي الله عنه يقول لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يعني أغنى شيء تمتلكه العقل، أشد الناس فقرا من كان أحمقا، أوحش الناس من أعجب بنفسه فانفض الناس من حوله، متكبر يعني. أكرم الحسد حسن الخلق، وهذا حكم فقهي جليل، قال لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. بسمع عن أناس كثيرين قاموا ليصلوا قيام الليل فضاعت عليهم صلاة الفجر. الفجر فريضة، أيام الإنسان ذهب ليعتمر وترك ابنه بلا زواج، فانحرف ابنه. لا قربة بالنوافل إذا أضر بالفرائض. واسمعوا لهذا التعليل، قال سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. عملت عمل طيب ما شاء الله، مشي بالعرض ما بقى يتحاكى، فوق الناس صار، كل الناس كفار صار. لا والله، لو أصرت تقصير والتقصير حملك على التواضع والتذلل والعبودية لله كان أفضل منه. سيئة تسوءك خير من عند الله من حسنة تعجبك. قال أسعد الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. قال من حذرك كمن بشرك. من حذرك كمن بشرك، إذا إنسان حذرك وكان مخلص واستجبت له فكأنما أكرمك وبشرك بالنجاة. فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها. يعني إذا أنت وقفت موقف ذليل، تبعضعت، بذلت ماء وجهك أمام إنسان لئيم، لو شعرت بكرامتك لآثرت أن تفوتك هذه الحاجة عن أن تقف هذا الموقف. ولهذا الإمام الجليل قول مشهور، والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، وغس عبدين أسودين حتى يصرا أبيضين، أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. يعني فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها. ومن جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. الإنسان بينتبه. ولا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. إنسان قدم ما عندك، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. قال إذا تم العقل قل الكلام. إذا تم العقل قل الكلام. الإنسان بيجين كلامه، يتكلم فيغنم أو يسكت فيسلم، هذا العقل. إذا تم العقل قل الكلام. قال من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبه. نفس المرء، هذا النفس، نفس المرء خطاه إلى أجله. كل نفس قدمنا خطوة على التنازل. نفس المرء خطاه إلى أجله، كل معدود منقض وكل متوقع آت. ما دام شيء بينعد بينتهي، واحد بيعيش مثلا 60 سنة 70 سنة بينتهي. مرة قرأت كتاب 4 أجزاء اسمه قصص العرب، كتاب ممتع جدا، كلها قصص واقعية. بعد أن قرأت الكتاب وجدت فيه عبرة عظيمة، أن هؤلاء الذين قرأت عنهم بعضهم ملوك وبعضهم قواد وبعضهم علماء وبعضهم حكماء وبعضهم حمقى وبعضهم فعاليك وبعضهم أذكياء وبعضهم أغبياء، هؤلاء جميعا من دون استثناء الآن تحت الثرى كلهم. قلت وسيأتي علينا جميعا يوم لا ترى فينا واحدا فوق التراب. قول 2500 في حدا فوق التراب منا؟ كلياتنا ولا واحد. 2500 بعتقد قبل ممكن يكون الرقم 2300 2200 2100 ما في حدا. 2100 ما في حدا. كل من في في هذا المكان تحت أطباق السراء. إذن كل معدود منقض، وكل متوقع آت، وكل آت قريب. له خطاب للدنيا رائع، قال: يا دنيا يا دنيا إليك عني، يعني ابتعدي عني. أبي تعرضت أم إلي تشوفت؟ لا حان حينك، هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. عيشك قصير، خطرك يسير، أملك حقير، آهي من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. ومن أروع ما قال هذا الإمام الجليل في القضاء والقدر، لما سألوا أحد: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ بعد كلام طويل من مختاره قال له: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حاتما، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد. إن الله تعالى أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا، ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، ولم يرسل الأنبياء لعبا، ولم ينزل الكتاب للعباد عبثا، ولا خلق السماوات والأرض ولا وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. هل كان هذا الإمام جبريا في عقيدته؟ أجيبوني. أبدا، يؤمن أن الإنسان مخير. لو كان في جبر بطل الوعد والوعيد والثواب والعقاب والجنة والنار والتكليف والأمانة والتبعة والمسؤولية، وأصبح إرسال الأنبياء لعب وعبث، وإنزال الكتب عبث، انتهى كل شيء. ما من إنسان يعتقد عقيدة الجبر إلا برك. قيمة كل امرئ ما يحسنه، أما في آخر الزمان قيمة المرء متاعه، ثمن بدلتك، ماركة سيارتك، موقع بيتك، مساحة بيتك، أساس بيتك، التحف، الفضيات، المذهبات، الكريستال، السجادة، أي مكانتك. قد يكون أحقر إنسان. يقول سيدنا علي: قيمة المرء ما يحسنه، أما في آخر الزمان قيمة المرء متاعه. يعني الإنسان في زمن التخلف يستمد مكانته من المظاهر الخارجية. وكان سيدنا علي رضي الله عنه كان فطنا، قال مرة واحد أثنى عليه لكنه منافق، قال له: أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك، أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك. قال: من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. اسمعوا الكلام الدقيق، قل لا أدري وأنت في أعلى درجات العلم، قل لا أدري ولا تفتحي. قال: من قال لا أدري فقد أفتى. أفتى، كان سألت واحد لك: لا والله ما بعرف. هذا عالم، عالم حقيقة، أنه من شدة ورعه خاف يقول، خاف يتكلم شيء بدون علم. قال: من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله. انتهى. يعني لازم كل ما سئل يجاوب. الإمام ابن حنبل جاءه وفد من المغرب العربي، سار إليه ثلاثة أشهر معهم 30 سؤال، أجاب عن 17، الباقي لا أدري. معقول؟ أنت إمام، أنت أسمه. قال له: قولوا لمن في المغرب: الإمام أحمد بن حنبل لا يدري. هذه البساطة. أولا، الأقوال الشهيرة: نصف العلم لا أدري، من قال لا أدري فقد أفتى. أفتى. وهنا: من ترك قول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وقال هذا الإمام الجليل: عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. لماذا القنوط؟ قل أستغفر الله. عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه. ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. والله كلام يكتب بماء الذهب. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يكون قلبك عامر مع الله، الكل بيحبه. ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنيا تأتيه الدنيا وهي راغمة، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. وقال هذا الإمام الجليل: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. يعني الموجه الراقي الداعية المرح أحيانا مفيد جدا، بلين القلوب، بجدد النشاط، الإنسان يكون بسام ضحاك، يكون فكه. النبي كان يمزح مع أصحابه ولا يمزح إلا حقا. قال: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عمية. قال: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. الطعام بيقولوا: اجلس إلى الطعام وأنت تشتهيه، وقم عنه وأنت تشتهيه. إذا تكلمت تكلم على شوق، وقم والناس يشتهون أن تبقى تتكلم. آخر طبعا التوجيه من أبو سليم، آخر حديث: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن. فإن الله تعالى يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. والحمد لله رب العالمين.